أو تكون تعرف لكن أنت تظن الناس ما تعرف. إما أن يكون فعلا ما كنت تعرف أن فيك، لا والله أنا ما هي من طبيعتي كذا إلا فيك، فإذا بصرك، أو أنك أنه فيك لكن تظن الناس ما تعرف فبصرك أن الناس تدري، وهذا مهم جدا لأنه عرفك ما لم تكن تعرف، وذكرك من خطاياك ما نسيت. أحيانا قد يكون الناس يا أخي أنا لاحظتك في الحديث ترفع صوتك، لا يا شيخ إلا أن ترفع صوتك على الناس مثلا، أو أنا لاحظتك في الحديث ترى استطلت على فلان، أحيانا فعلا ما تشعر وما تدري، لكن قال ترى أنت أخطأت في حق فلان أو أنت قلت كذا، فهذا ينبغي أن يدعوك إلى أن تذهب وتطلب منه المسامحة. وهكذا، لأن أحيانا فعلا قد لا تعرف أن ذلك فيك أو أن هذا يصف فيك، قال لك أنت حاد الطبع، أنت حاد في النقاش، أنت كذا وكذا، أنت تستخدم ألفاظ نابية، أحيانا الإنسان ما يحس. فإذا عرفك بما ليس فيك وإن كان ليس بناصح لكن عرفك بما ليس فيك، أو هو فيك كما قلنا لكن تظن أن الناس لا تدري، فتعرف بهذا أن الناس تعرف. وذكرك من خطايا كما نسيت، وإن افترى عليك بما أنت منه بريء، فينبغي أن تتفكر في ثلاث أشياء. أحيانا قد يقول فعلا قاد فيك ما ليس فيك، أنت اعتديت على فلان، أنت قلت في فلان، أنت ما أعطيت فلان حقه أو كذا وكذا، بينما هذا كله غير صحيح، أو فلان في ذمتك له كذا وكذا وهذا غير صحيح. وإن افترى عليك بما أنت منه بريء، فينبغي أن تتفكر في ثلاثة أشياء. أحدها أنك إن خلوت من ذلك العيب لم تخل من أمثاله، بمعنى هو صحيح أنه ليس فيك لكنك فيك عيوب كثيرة، بمعنى أنك محط العيوب، وهذا كل البشر هم محط العيوب، فما ستر الله عز وجل عليك من عيوبك أكثر فاشكره إذ لم يطلعه على عيوبك. يعني احمد الله أن هذا سليط اللسان أنه فعلا ما كل الذي يقول ليس فيك فهذا نعمة، بينما لو ابتليت بسليط اللسان وعرف عيوبك التي لم يكتشفها فإنه سوف ينشرها في الناس. فإذا هذه فعلا تعرف نعمة، أن سليط اللسان هذا ستر الله عز وجل عليك من عيوبك ما لم لو اطلع عليه نشره، بينما الكلام الذي يقول ليس فيك فهذا لا يضرك. هذه واحدة، فاشكره إذ لم يطلعه على عيوبك ودفعه عنك، فذكر ما أنت عنه بريء أو منه بريء. الثاني أن ذلك كفارات لذنوبك، لا شك أن حديث الناس بما ليس فيك وتعمد إيذائك هذا إذا صبرت فإنك تثاب، إذا صبرت فإنك تثاب وتأخذ حسنات كما تعلمون. إذا تحدث فيك إنسان واغتابك وسبك وتسلط عليك بما ليس فيك هذا كله رصيد لك وكله كفارات لذنوبك. الثالث أنه جنى على دينه، يعني تفكر في حاله كما تفكر في نفسك وأن الله ستر عليك عيوبك، أيضا تفكر في أنه هو الجاني على نفسه وأنك لم يصيبك شيء من أذى، أنه جنى على دينه وتعرض لغضب الله حينما وقع في حق أخيه، فينبغي أن يسأل الله له العفو عنه، نسأل الله العفو له وأن يعفو الله عنه، كما روي أن رجلا شج إبراهيم بن أدهم، شجه يعني ضربه على رأسه حتى أدماه، فدعا له بالمغفرة، يعني إبراهيم دعا لهذا الضارب بالمغفرة وقال صرت مأجورا بسببه لأنه اعتدى علي وأنا لم أطالب بحقي ولم أنتقم لنفسي، فمعلوم أن هذا فمن عفى وأصلح فأجره على الله، فلا أجعله معاقبا بسببي. هذه غاية السمو الحقيقة، وهذا لا يبلغها إلا وين، بمعنى أنه اعتدى عليك فأنت تدعو له لماذا؟ قال لأنه أعطاني حسنات، فلماذا أيضا أكون يعني يعاقب هو بسببي؟ أنا أدعو له بالمغفرة أن يرحمه، هذه غاية السمو، هذا فعلا يعني ليس هو الأصل أن ما يعتدى عليكم فتدعو عليه وجزاء سيئة سيئة مثله، لكن فمن عفى وأصلح فأجره عنه، هذا عفى وأصلح ودعا له أيضا، فلا أجعله معاقبا بسببي. قال وقد تقدم هذه الحكاية في فضل الحلم. إذن هذا هو الذي يمكن أن يقال في هذا الباب، والباب جميل ومهم جدا في تهذيب النفس وفي معرفة الأخلاق ومعرفة كيف التعامل مع الناس وكيف يعني محاسبة النفس ما يتعلق بآثار أعمالك التي تظهر في الناس، الغالب الأعمال الحسنة تظهر آثارها مدحا وحبا وإعجابا، هذه ينبغي لك يكون لك منها موقف. والأعمال السيئة أيضا يظهر آثارها ذما، وينبغي أن تكون أيضا لك موقف من الذم، لأن يعني كما قال الشيخ الآفة هو أن الإنسان يتطلع إلى حب الناس وإلى ذمه، أن يتطلع هو، أما أن يوجد له مادحون أو أن يعمل من الأعمال ما يترتب عليه مدح الناس فهذا ليس إليه كما ذكرنا وقررنا. ونكتفي بهذا القدر، وطبعا سوف تستمر الدروس إن شاء الله وفي رمضان كذلك أيضا، فغالبا سيكون إكمالنا لأحاديث 40 النووية إن شاء الله، وقد نبدأ من يوم السبت طبعا، لأن لا يمدينا لما مفروض السبت تفسير، لكن يعني سوف نبدأ إن شاء الله من يوم السبت في الأحاديث، لأنه ليس عندنا وقت نقل، لأنه وقفنا على سورة الحج كما تعلمون، وكذلك في نيل الأوطار سيكون إن شاء الله بعد رمضان، ولعل من يوم السبت إن شاء الله نبدأ في 40، وغدا كذلك، مع أن أيضا لو نقف كذلك هنا لأنه كلام طويل عن الرياء أيضا، لكن على كل حال غدا فيه لقاء إن شاء الله، غدا فيه لقاء إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذه تأخر وقتها أظن، طلبنا منكم ذي نخ عينا يا حسن عينا. أنا أقرأ وأشوف غدا إن شاء الله. عمر نور بلال وعلي أبو عبد الرحمن الأدريسي وزكريا. طيب شوف إن شاء الله. عبد الصمد الأنصاري. خير إن شاء الله. هل إذا كان النظر إلى، هل معنى النظر إلى الكعبة عبادة أن ينظر إليها المصلون والطائفون؟ بالنسبة للمصلين نعم، لا مانع أن ينظر إلى الكعبة، لكن إذا كان هذا النظر لا يشغله، لا يشغل قلبه، لأن المنظور المقصود في الصلاة هو أن يكون الإنسان أكثر استحضارا في القلب، فإذا كان يشغله نظر الطائفين والذين يذهبون ويجيئون فعليه أن ينظر إلى مكان سجوده. أما بالنسبة للطائف لا ينظر إلى الكعبة، لأن الأصل في الطواف أن تجعل البيت عن يسارك، تجعل البيت عن يسارك، أما إذا التفت فإنه لا يكون الطواف على تمامه، فلا تتعمد رؤية الكعبة بحيث تطوف وأنت ملتفت وجهك إلى الكعبة، لا، إنما تطوف تجعل البيت عن يسارك وتستمر في الطواف. ما الحكم في مجموعة من الناس يتفقون فيما بينهم على أن يجمعوا مبلغا من المال ويأخذ أحدهم شهريا بالترتيب ويسددون على أقساط ويسمون ذلك جمعية؟ أرجو أن هذا لا شيء فيه إن شاء الله. قوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه، ما معنى من شيعته؟ شيعته يعني من أنصاره، الشيعة هنا بمعنى الأنصار بمعنى من بني إسرائيل، وقصة موسى يعني إسرائيلي وقبطي، إسرائيلي وقبطي، وموسى إسرائيلي، موسى من بني إسرائيل، وهذا الرجل من بني إسرائيل، من شيعته يعني من أنصاره وجماعته وحزبه. يقول أنا لا أحسن التصرف بالمال مما قد أحكم على نفسي بالسفة. طيب إيش السؤال؟ ما في سؤال، بس ها؟ أنا جيت الحرم قبل شهر ولم آتي والآن نويت بعمرة، هل أحرم من الفندق؟ السؤال الأول ما أدري إيش المقصود منه، لكن على كل حال إذا كنت تعرف من نفسك فإنك لا تتصرف المال أو لا تحسن التصرف فيه، فلما أن تستعين بأهل خبرة من تثق فيه من أصدقائك وأقاربك بحيث يعينك على إما حفظ المال أو على حسن التصرف فيه بالمتاجرة ونحو ذلك مما تثق فيه. أما مجيئك إلى الحرم قبل شهر، إذا كنت جئت ولم تقصد العمرة، إنما جئت لعمل، جئت للعمل ولم تقصد العمرة والآن تريد العمرة، فإنك تحرم من أدنى الحل من التنعيم أو من أي مكان خارج الحرم. أما إذا كان مجيئك من أجل عمرة ولم تحرم، فعليك أن تعود إلى الميقات، عليك أن تعود إلى الميقات الذي مررت به، إن كان رابغ أو أبيار علي أو أي ميقات مررت به حين مجيئك إلى مكة فإنك تحرم منه. أما إذا كان مجيئك إلى مكة ليس للعمرة وإنما للعمل، ثم الآن بدالك أنك تأتي بعمرة، فإنك تخرج إلى أدنى الحل ولا تحرم من الفندق، وإنما تحرم من أدنى الحل من التنعيم أو من عرفة أو من أي مكان خارج الحرم. يقول: كيف أقوم الليل وأحفظ القرآن؟ لا شك أن هذه همة، وهذا سؤالك يعني يدل على رغبة إن شاء الله في الخير وفي الاستزادة منه، ولا شك أن ما سألت عنه أيضا هو من أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل، قيام الليل، وهذا خير كثير، ونوصي به أنفسنا وإخواننا أن يجعلوا لأنفسهم جزءا من الليل يتقربون فيه الله عز وجل. وصلاة الليل يا أخي تبدأ من بعد صلاة العشاء، وقتها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا كله وقت لقيام الليل، فولا شك أن أفضله آخره، السحر هو أفضل الليل، الثلث الأخير من الليل هو أفضل. فإذا تيسر أن يكون قيامك من الليل في الثلث الأخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استقر صلاته ووتره آخر الليل، ومن كل الليل أوتر النبي صلى الله عليه وسلم، أو من كل الليل صلى من وسطه ومن أوله وسطه وآخره، واستقر على آخره عليه الصلاة والسلام. فإذا تيسر لك أن تكون صلاتك في ثلث الليل الأخير فهذا خير كثير، فتصلي ما تيسر وتختم بالوتر، وإذا كنت لا تستطيع فتصلي بعد صلاة العشاء. إذا نهيت من صلاة العشاء تصلي ما كتب لك، تصلي ما كتب لك وتختم بالوتر، تختم بالوتر. وأبو هريرة رضي الله عنه يقول: أوصاني خليلي محمد صلى الله عليه وسلم بثلاث، ومنها أن أوتر قبل أن أنام، أن أوتر قبل أن أنام. وكان أبو بكر يصلي أول الليل، وكان عمر يصلي آخر الليل، فقال لعمر: قوي هذا، وقال لأبي بكر: حازم هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأنت اجتهد في الشيء المتيسر والذي لا يشق عليك، وإن كان آخر الليل أفضل. أما حفظ القرآن كذلك أيضا، هذا أيضا همة، وهذا مما يتقرب به الله عز وجل، ونعمة أن يكون القرآن بين جنبيك، واجتهد فيما تستطيع، اجتهد فيما تستطيع، والمهم هو أنك إذا حفظت شيئا حافظ عليه، ولا تهتم بالكمية، اهتم بشيء تحفظه، وما حفظته فحافظ عليه، فهذا خير من أن تحفظ الجميع ثم تنسى، وهذا كثير، وخاصة إذا كان الإنسان كبير في السن، إذا كان الإنسان كبير في السن فينبغي أن يراعي ذلك. فتجتهد وتبدأ تحفظ بهمة، واقرأ على شيخ، لا تقرأ بنفسك، يكون أحسن، خاصة إذا تنظر أحد تقرأ عليه، لأن عادة القرآن بالتلقي، فتقرأ. ثم أيضا كذلك لا مما يعينك أنك لا يعني تقرأ على نفسك فقط، وإنما حتى حفظك تراجع مع وتدارس، إما تدارس مع الشيخ أو تدارس مع زميل لك، بحيث تراجع معه دائما ما تحفظ، والله يعينك. هل الصلاة في المسجد الحرام يتساوى أجرها مع الصلاة في أي مسجد في مكة؟ لا، نعم، كل ما في كل مكة حرم، كل مكة حرم، والصلاة في كل مكة بمئة ألف صلاة، الصلاة في كل مكة بمئة ألف صلاة على الصحيح، لكن الصلاة في الحرم تزداد، يزود فضلها، إضافة إلى مئة ألف صلاة تزداد لمشاهدة الكعبة ولقدم المسجد ولكثرة الجماعة وللسعي أيضا والخطى، هذه كلها يزداد فيها الفضل في المسجد الحرام عن غيره في مساجد مكة. ما حكم أن يقاطع خطيب الجمعة أمام الناس بحجة يريد براهين على أقوال خطيب الكتاب والسنة؟ هل هذا من باب اللغو؟ هو ليس من باب اللغو، لأن الحديث بين الإمام ومن يكلمه هذا مأذون فيه، لكن لا ينبغي أن يكون على هذا النحو عنة وجدلا لا، إنما يكون إذا كان يستشكل عن عبارة أو يسأل لا مانع، لكن لا ينبغي أن يكون على هذا النحو الذي يذكره السائل، لأن هذا يورث جدلا ويؤثر على مقصود الخطبة، لأن الخطبة مقصود بها وعظ الناس وتنبيههم ومخاطبة هذه الجمعة الحاضرة، أما أن يقوم واحد ويأخذ الوقت إلى العصر هذا غير صحيح ولا ينبغي. وإذا كان في أشياء في نفسه ينبغي إذا انتهى الخطيب يتحدث معه، أما إذا كان أشياء فعلا غير ظاهرة أو غير بينة أو شرح عبارة أو شيء لا مانع. فالحديث مع الإمام أو بين الإمام ومن يكلمه هذا مأذون فيه وليس لغوا. ولذا تعرفون الذي دخل الأعرابي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب المسجد وقال يا رسول الله هلكت انقطعت السبل فادعو الله أن يغيثنا أو أن يسقينا، فهذا حديث بين الإمام وبين، ومن هنا قال العلماء أنه يجوز أن يخاطب أحد الإمام لكن غيره لا يجوز الحديث. يقول أريد أن أعتمر مرة أخرى، هل يجوز الإحرام من مسجد التنعيم وهل يجوز العمرة عن شخص آخر؟ يجوز الإحرام من مسجد التنعيم، أما شخص آخر إذا كان متوفى أيضا فلا مانع، أما إذا كان حي وسبق أن اعتمر فلا مانع بعد أن يوكلك وينيبك، وإذا كان لم يسبق له أن يعتمر وهو مستطيع فلا بد أن يأتي بنفسه، أما إذا كان عاجز ولا يستطيع أن يأتي فلا مانع أيضا أن ينيبك. هل يجوز الطواف وأنا لابس في قدمي جوارب لشدة البرد في الأرض لمرض عندي؟ لا مانع إن شاء الله، حتى وإن لم يكن عندك برد لا مانع أن تطوف وعليك جوارب، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.